الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان. مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: التمس طريقا إلى الجنة. وهذا هو اللقاء الثالث في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام نماذج مضيئة لهؤلاء الموفقين الذين وفقهم الله تعالى لبعض الأعمال التي كانت سببا في دخولهم الجنة. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع النموذج الخامس بعنوان ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبيانك، إذا أرادوا عشاء فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعل يريانه أنهما يأكلان، فبات طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الحديث اللي بين إيدينا بيان لعمل يسير أثمر ضحك الرب، أثمر دخول الجنة. ففي رواية: أدخلكم الله الجنة، أي بهذا الفعل اليسير وهو إطعام الضيف. نستمع إلى الحديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، اغلق الهاتف، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه، أي إلى زوجاته، يسألهن عما عندهن من طعام. فقلنا: ما معنا إلا الماء، كناية على أن بيوت النبي عليه الصلاة والتسليم ليس فيها من الطعام ما يضيف هذا الضيف به. جميع بيوت النبي ما عندهن طعام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا يقول لأصحابه: من منكم يتطوع فيأخذ هذا الضيف الذي نزل بنا فيقدم له الطعام؟ فقال رجل من الأنصار، قيل أنه أبو طلحة، زيد بن سهل رضي الله عنه، وقيل أبو طلحة آخر غير زيد بن سهل، المهم هو رجل من الأنصار صحابي جلي. فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قال لها أكرمي ضيف رسول الله؟ ما كان ممكن يقول لها أكرمي الضيف وانتهت القضية. لا، لما ينسبه للنبي معناه شحذ الهمة من أجل إكرام الضيف. ده مش ضيف عادي، ده ضيف من عند النبي، فلا بد أن نهتم بإكرامه قدر استطاعتنا. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبيان، يعني ما عندنا من الطعام في البيت الليلة إلا الطعام الذي يكفي لعشاء الأطفال فقط. فقال: هيئي طعامك، جهز الطعام، التجهيز الذي يصلح للتقديم للضيافة. ودي قضية مهمة وإشارة إيمانية، أنه يجب عندما تقدم الطعام للضيف أن تقدمه في صورة حسنة طيبة، يعني تعد المائدة عددا طيبا. ليه؟ لأن العين تأكل قبل الفم، وأحيانا هيئة الطعام قد تعين الضيف على أن يأكل وأحيانا تبعده عن الطعام، عندما يكون المنظر ليس لائقا يزهد فيه وربما يعتذر عن الطعام. عشان كده مهم قوي وإحنا بنعد المائدة لأي ضيف أن نهتم بإعداد المائدة إعدادا طيبا. فقال لها: هيئي طعامك وأصبحي سراجك، يعني أضيئي المصباح، ونومي صبيانك، اشغلي الأطفال حتى يناموا بغير طعام، تلعبيهم شوية، تضحكي معاهم شوية لغاية ما ينسوا الأكل فيناموا، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، يعني إذا طلبوا الأكل لعبيهم بحيث ينسوا الأكل ويناموا. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها، أضاءت المصباح، ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها، كأنها بتظبط المصباح. طبعا المصابيح كانت من زيت عن طريق الفتيل، كان لسه العهد قريب موجودة في كثير من بيوتنا، طبعا الجيل الجديد ما يعرفها، اللمبة رقم 10 أو رقم 5 اللي كانت بزجاجة تغطى عليها من فوق، وعبارة عن فتيل يوضع في الكيروسين فيشعل. فهكذا كانت المصابيح. ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، أي متعمدة، تعمدت أن تطفئ المصباح. فجعل يريانه أنهما يأكلان. طبعا الآن ما فيش مصباح فمش شايف الضيف، الأكل اتحط أمامه عارف فين الأكل هيأكل، وهما جلسا بجوار ضيفهما كأنهما يأكلان معه وهما لا يأكلان، لأن الطعام لا يكفي إلا الضيف، هو مجرد عشاء الأطفال. فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين، أي باتا بدون طعام. فلما أصبح، أي هذا الصحابي الجليل، غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال، أي النبي: ضحك الله الليلة، الله عز وجل ضحك من صنيعكما بضيفكما. في الحديث إثبات صفة الضحك لله عز وجل، فربنا يضحك ضحكا حقيقيا يليق بكماله ويليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما تسأل كيف، لأن الصفة غيب، والغيب لا يسأل عنه بكيف. الغيب لا يسأل عنه بكيف. لماذا؟ الحديث عن الصفات فرع عن الحديث عن الذات، وذات الله غيب، كذلك صفات الله غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. وهكذا يقال في جميع صفات الله عز وجل. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فأثبت لذاته اليدين، فنثبت ما أثبته الله. كيف؟ الله أعلم، الله أعلم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لماذا؟ لأن العقل محدود بصفات المخلوقين فقط، فأنت عطلت تتخيل صفة المخلوق، والله خالق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فما تقولش كيف، له يد نعم، لكن ليست كأيدين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما خطر ببالك فالله عز وجل بخلاف ذلك سبحانه جل جلاله. ليه؟ العقل محدود، لا يدرك إلا الشهادة، أما الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. وجاء ربك والملك، يجيء نعم مجيئا حقيقيا يليق بكماله ويليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ما تقولش كيف، ما تقولش كيف يجيء، الكيف لا يعلمه إلا الله، اثبت الصفة فقط. يجيء نعم، ينزل ربنا جل جلاله في الثلث الآخر من الليل إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. نثبت النزول، كيف؟ الله أعلم. اوعى تشبه نزول رب نزولك أنت، نزول المخلوق يهبط، وإذا نزل المخلوق من على المقعد أصبح المقعد فارغا إنه مخلوق، لكن الله عز وجل خالق، ليس كمثله شيء، وعليكم السلام، وهو السميع البصير. فما تشبهش نزول الملك كنزول المخلوق، تبقى مشكلة كبيرة جدا، يبقى تشبيه، يبقى شبهت الله بالخلق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك الله تعالى في الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رد على فرقتين ضالتين بباب الأسماء والصفات. الفرقة الأولى المشبهة التي شبهت الله بخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالله يقول لهؤلاء كلامكم باطل، يقول لهؤلاء كلامكم باطل، ليس كمثله شيء، رد على فرقة المشبهة. في فرقة تانية بقى من الفرق الضالة عطلت الصفات، فالله يرد عليهم وهو السميع البصير، يثبت الصفات لذاته جل جلاله. طبعا المعتزلة عطلت الصفات، وعلى شكلتهم الأشاعرة أثبتوا بعضهم ونفوا جلها، وهذه كلها مناهج ضالة بعيدة عن منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. فمن أثبت بعض الصفات ونفى بعضها سبحان الله، فلماذا أثبتت هذه ونفيت هذه؟ يا إما تنفي الكل يا إما تثبت الكل، هذا هوى، هذا ضلال في باب الأسماء والصفات. والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت النزول كما يليق بكمال الله وكما يليق بجلال الله، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وده اللي لخصه الإمام مالك في الإجابة المالكية على المبتدع الضال الذي سأل عن الكيف ولم يسأل عن المعنى، عندما قال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ طبعا ده سؤال مبتدع، سؤال فيه ضلال. المفترض يقول ما معنى استوى؟ نقول له استوى أي ارتفع وعلى، قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، فأثبت لذاته العلو. وقال أأمنتم من في السماء، إذن أثبت لذاته العلو، علو الذات، علو الصفات، علو القهر جل جلاله. فلو قال ما معنى استوى لأجابه مالك وما غضب مالك، لكنه يسأل عن ماذا؟ عن الكيف، والكيف لا يعلمه إلا الله. فأطرق مالك حتى علته الرحضاء، أي تصبب عرقا من شدة السؤال، ورفع رأسه وقال للسائل الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا. ثم أمر به فأخرج من مجلسه رضي الله عنه. ده ملخص العقيدة في الجملتين دول. قال الاستواء معلوم، المعنى نعلمه جيدا من لغة العرب وقواعدهم، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. خلاص، معنى استوى أي على، ارتفع، لا كما يقول أصحاب الفرق الضالة استولى. فما أشبه هذه اللام بنون اليهود، الله يقول لهم قولوا حطة، قالوا حنطة، زودوا نون. كذلك أصحابنا استوى، قال لك استولى، حط لام، استولى يعني هناك من ينافسه في صراع بينه وبين غيره، واستولى هو على العرش، وهذا من أبطل الباطل. استوى يعني ارتفع، يعني على جل جلاله. فلو سأل عن المعنى لبينه مالك، لذلك قال له الاستواء معلوم. في لغتنا وهي لغة القرآن أن استوى يعني استقر، ارتفع، على كما أخبر. والكيف غير معقول، وفي رواية والكيف مجهول، أي مجهول لنا لا نعلمه، عقولنا محدودة. ذلك قال في رؤية غير معقول، يعني لا يمكن العقل يدركه لأنه غيب، فما تسألش عنه ولا تفتش فيه، أنت مطالب أن تتفكر في آلاء الله لا في ذات الله حتى لا تهلك. والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، أي نؤمن ونثبت ما أثبته الله لذاته أو أثبته له الرسول عليه الصلاة والسلام دون تحريف ودون سؤال عن الكيف، دون تمثيل، دون تعطيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لما تسأل عن الكيف يبقى أنت مبتدع، وده ضلال، وده ضلال. وما أراك إلا ضالا، شكلك كده من أهل الضلال. ومالك كان لا يسمح بوجود مبتدع، لذلك لم تظهر بدعة في زمن مالك لشدته في باب السنة، وكذلك في زمن الليث بن سعد في مصر. ليه؟ عشان كان في علماء حراس حدود للمنهج يزودون عن هذا المنهج انتحال المبطلين وزيغ الزائغين بإقامة السنة والدعوة له. وما أراك إلا ضلا. ثم أمر به فأخرج وطرد من مجلسه رضي الله عن مالك ابن أنس. فلخص لنا معتقد أهل السنة في الرد على هذا السؤال اللي بنسميه الإجابة المالكية في باب المعتقد. فنلزم هذه الإجابة في كل صفات الله له يد، نعم، كيف؟ الله أعلم. يضحك، نعم، كيف؟ الله أعلم. ينزل للسماء الدنيا، نعم، كيف؟ الله أعلم. خلاص ارتحت وريحت. وأنا ذكرت لك من قبل لما تكلمنا في باب الأسماء والصفات، قلت لك الوصف لا يكون إلا بطريقة من ثلاث طرق لا رابع له. ما تيجي توصف شيئا عندك كم طريقة؟ ثلاثة فقط. الأولى تصف من رأيته بعينيك، حسام ابو سلمان ابني ده قاعد وانا شايفه وعارفه كويس، لما تيجي تقول لي وصف لي حسام بقول لك روح المسجد هتلاقي حسام ابو سلمان هناك، تقول لي وصفه لي عشان اعرف، هقول لك ملتحي ولابس نظاره وهتلاقيه هادئ كده الطبع وساكن نبي ولطيف وهادئ ومبتسم، وهتلاقيه قاعد في الغرفه بتاعه الصوتيات مثلا، هتيجي انت على طول تنظر للناس الحاضرين اه هو ده حسام الشيخ وصفه لي هو ده، انت حسام؟ يقول لك نعم انا حسام. يبقى الطريقه الاولى ان انا اكون ايه، رايت بعيني اللي هوصفه عشان اقدر اوصفه. حتى في الامور الجنائيه الشهود مثلا في الجرائم يقول له انت شفت اللي ارتكب الجناية؟ نعم اوصفه لنا. فيجيب له رسام جنبه يقعد يوصفه، هو شافه شكله كذا، عينيه عامله كذا، مناخيره فيها كذا، مش عارف في هنا في ضربه مطوه الناحيه دي في كذا، والرسام يرسم يجيب الصوره طبق ان صاحبنا شاف بعينيه شاف. فده الطريقه الاولى ان ارى بعيني ما او من اريد ان اصفه للغير. الطريقة الثانية أن أرى المثيل له والشبيه. كلكم بتسمعوا عن التوأم المتشابه، في بعض الناس يأتي لهم توأم ولدين مثلا ما تعرفش تفرق بينهم خالص، الصورة واحدة، الطول والحجم واللون والصوت العينين. وأنا قلت لكم كده كان عندي قديما طفلين الفصل عندي، ودي اسمه محمد والتاني اسمه عبد الله، الكلام ده من حوالي قول 30 سنة، كانوا توأم قعدوا عندي يدرسوا في المدرسة 3 سنين متصلة في نفس الفصل يرتقون. في 3 سنين ما استطعت أن أميز بينهم والله العظيم، كل مرة أقول له قوم يا محمد يقول لي أنا عبد الله، الله يهديك. تاني قوم يا عبد الله انا محمد، والله هكذا اللبس واحد الشكل واحد حتى النظارات، درجه في اخر سنه قلت لوالدتهم كانت بتيجي تطمئن الله يرضى عليك غيري حتى لون النظاره عشان اعرف مين ده، الولدين حتى النظارات الاثنين حمر، يروح عندنا بتاع نظارات واحد حتى في اللبس يشتروا نفس اللبس. لا انا كده مش عارف 3 سنين مش عارف اميز بين العيلين، فراحت خلت واحد نضارته حمراء والتاني خلت نضارته زرقاء، قلت بس كده مين الاحمر؟ قال محمد، والازرق عبد الله، عشان تقدر تميز بين. ففي سبحان الله كده توأم متشابه، يقول لك دي فوله واتقسمت نصين. نعم، فلو مثلا ابننا حسام عنده اخ توأم بالشكل ده اسمه محمد، فانا شفت محمد ما شفتش ايه حسام، لكن قالوا لي محمد هو حسام نفس كل شيء، ده حتى لو ده ضحك التاني بيضحك في نفس الوقت. اه والله ده في كده في التوأم كده، لو مرض واحد التاني يمرض، والله العظيم يمرض ده يمرض، يضحك ده يضحك، يزعل ده يزعل. سبحان الملك له في خلقه شؤون سبحانه. فانا شفت محمد ما شفتش حسام، فممكن اوصف حسام ولا لا؟ من خلال محمد، لانه هو حسام شبهه، حتى بيقول لك يخلق من الشبه ايش، ده كلام العوام، لكن الله اعلم ممكن يكون اكتر من 40، مش عارف انتوا حددتوا ليه 40 مش ام، لا استطيع يا اخي سبحان الله، مش عارف في اعداد كده شغاله مع الناس في البدع والاهواء، يموت الميت يقول لك ال 40 40 ايه. فانا سالت عن قضيه ال 40 دي، بعد ما يموت الانسان يعملوا له قعده في ال 40 ويوزعوا مش عارف ايه ورحمه، ايه يا جماعه ال 40 دي بدعه. آه فقال لك أصل في اليوم الأربعين المناخير بتاعت الميت بتتاكل فبيحتفلوا بيه. حاجة غريبة جدا، فيش حاجة في الإسلام اسمها 40 وسنوية للأموات، هذه بدع منكرة محدثة. فمش عارف إيه حكاية الأربعين دي، زي يخلق من الشبه 40، النبي وصى على واحد لك على 7 جار، إيش معنى 7؟ والثامن لأ، والتاسع لأ. ده العلماء لما حطوا حدود للجار قالوا كل من يصلي معك في مسجد قومك صلاة الفجر فهو من جيرانك. عليكم السلام. يعني ممكن واحد جاي من آخر المدينة جاي يصلي معنا هنا يبقى جارنا. وبعض العلماء قال 40 بيتا يمنة 40 بيتا يسرة، لأن ده كان غالب العدد عندهم فيش مثلا في البيئة بتاعتهم ما تلاقيش 40 دار أبدا في بيئة. فيقول لك يعني لو قدر في 40 يبقى 40 يمين و40 شمال، وبزماننا العصري بقى عشان ما كانوش يعرفوا الكلام ده و40 لفوق كمان. هو في عماير توصل ل50 60 دور صح؟ وفي يقول لك ناطحات السحاب، فكل دول جيرانك اللي فوق دول كلهم مثلا، ولو في تحت بقى بعد كده ربنا يسلم مش عارفين يعني. ففي اعداد كده الناس بيخترعونها، فيقول لك يخلق من الشبه 40، الله اعلم يا اخي، يمكن 50 ويمكن 60 و70، الله اعلم، له في الخلق ايش شؤون. فالطريقه الثانيه عشان اصف ان يكون فيه الشبيه او الند او المثيل. الطريقه الثالثه عن طريق الخبر بقى، يخبرني من راى، بصفه من راى، وهيئه من راى، والمخبر صادق لا يكذب، فانقل الوصف عن طريق الاخبار. يبقى كم طريقه دول؟ ثلاث طرق. طيب نمشي كده مع صفات الملك بقى. الطريقة الأولى، هل رأينا ربنا بأعيننا حتى نصف عن رؤية؟ الجواب لا، لأن الرؤية مستحيلة في الدنيا. عندما طلبها موسى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكاني فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، الآية. إذن لم نرى ربنا بأعيننا في الدنيا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، إنما نراه فين؟ في الآخرة، يراه المؤمنون في الجنة بإذن الله تعالى. اللهم اجعلنا منهم ومعهم. يبقى إذن الطريقة الأولى ممنوعة في وصف الله عز وجل، لم أرى، فكيف أصف ناشئ عن رؤية؟ ما فيش، أدي ممنوع، نلغي الطريقة دي في الحديث عن الصفات. طيب الطريقة الثانية، هل لله جل جلاله ند أو مثيل؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ليس كمثله شيء. يبقى الطريقة الثانية دي كمان إيه؟ ملغية. فاضل لنا طريقة واحدة بس، ليه؟ الخبر. والخبر عشان يقبل لابد له من شروط، أن يكون المخبر صادقا، ثاني أن يكون المخبر فصيحا مبينا كلامه واضح لا يحتمل، الطريقة الشرط الثالث أن يكون المخبر حسن القصد. كم شرط دول في قبول الخبر؟ 3، صدق البيان، حسن النية أو القصد. طيب مين اللي أخبرنا بالأسماء والصفات؟ الله ورسوله، صح كده؟ طيب تعال نطبق شروط استقبال الخبر. الصدق، قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، الجواب لا أحد. طيب البيان، ومن أصدق من الله حديثا، كلام واضح بين، لغة عربية بلسان عربي مبين، القرآن كده. طيب أدي البيان والفصاح، مش محتاج تأويل. الشرط الثالث، والله يريد أن يتوب عليكم، حسن القصد هو، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني إذا شروط قبول الخبر توفرت، نعم، يبقى لما يجي لك الخبر عن الله تعمل إيه؟ تصدق وتثبته كما هو، ولما يجي لك الخبر عن النبي تعمل إيه؟ تصدق، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فربنا أخبرنا أنه يضحك، يبقى يضحك، خلصت العملية خلاص، هو اللي أخبرنا عن طريق نبينا أهو، وما ينطق عن الهوى. قال في الحديث، قال للصحابي، قال له إيه؟ ضحك الله الليلة. هو الضحك يحتمل حاجة تانية؟ لا، ما يحتملش خلاص، في السياق ده ما يحتملش غير الضحك، خلاص هو ضحك. كيف؟ الله أعلم، أنا أصدق الخبر فقط، لكن الكيف لا أعلمه لأنه غيب. ينزل ربنا، ينزل ولا لا؟ والله ينزل كما أخبر النبي. كيف؟ الله أعلم. يجي يقول لك بدماغه بقى صاحب العقل، طب والعرش لما نزل كان فارغ منه؟ يا مجرم، ده خالق مش مخلوق، انت اللي يكون لما تنزل من على الكرسي يا شيخ سيد يبقى فارغ، لانك مخلوق والكرسي بتاعك كمان مخلوق، انما ده خالق يا ولا، خالق كان بعض العلماء يقرب كده بمثال في قضية إن ربنا قريب منا، فهل سبحان الله يقبلونها على المخلوق وينفونها عن الخالق؟ وضرب مثال بمخلوق القمر. شفت القمر يا وادي عمار وكده بدري كده، في احنا في ألمانيا يطلع القمر بدري كده بنشوفه ولا لا؟ وقريب مننا كمان وبيمشي معانا، وانتوا في تونس بتشوفوه في نفس الوقت، نفس القمر هو هو في تونس أبو الله، وحتى في مصر يا وادي يا حسام ابني بقى شايف القمر. اه القمر اهو، ما هو عندنا برضو القمر اهو، وفي ليبيا وفي سوريا وفي لبنان وفي العالم كله، صح؟ وقريب من الكل ولا لا؟ يقول لك يا سلام القمر ماشي معانا. ماشي معاك القمر وقريب مننا ومنور لنا، صح؟ مع انه في كبد السماء، صح؟ لكنه قريب بضوئه، صح؟ قريب بالصفة. وده مخلوق ومعانا كلنا في وقت واحد، تنفوه عن الخالق وهو معكم أينما كنتم بعلمه وسمعه وبصره وصفاته. قبلتها للمخلوق الضعيف اللي من خلق الله وتنفيه عن الخالق العظيم؟ كيف يكون قريب؟ أهو إنني معكما أسمع وأرى بصفاته، لكن ذاتا أأمنتم من في السماء؟ خلاص، لأن الأرض، شوف كده بيقول لك الكرة الأرضية، فالأمر مع الكل، صح؟ إنه فوق، ما هو العرش كده، قالوا السماوات الكون ده عامل زي القبة والملك ارتفع بائن عن خلقه. ما توحد الله، فما تقولش بقى كيف، اسكت، ده خالق. لكن ما تقوليش ينزل ويسيب العرش، مين قال لك كده؟ انت كمخلوق، انما هو ايش؟ خالق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فخلاص نثبت، لا نعطل ولا نحرف ولا نمثل الله بخلقه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ترتاح وتريح. إقرار مع إمرار، أدي منهج أهل الحق في الصفات. إقرار يعني تثبت الصفة كما هي وتمررها، ما تشغلش فيها دماغك لأن دماغك هتضل، لأن ده غيب ما ينفعش تدخل فيه عقلك. زي ما قلت لك قبل كده، نقول له القرآن تحدث عن عذاب القبر والنبي تحدث عن عذاب القبر، لك معقول؟ ايه دخل العقل هنا يا ابني؟ ده غيب، العقل ملوش مجال هنا في الغيب. في الغيب قال الله قال الرسول وخلاص، ما تقوليش معقول عن عذاب القبر او نعيم القبر. زي ما جاء المفسدون من اصحاب الافكار الضاله يحاولون الشك تشكيك الناس في عقائدهم، فينفي عذاب القبر ويتلاعب بالنصوص، قالوا يثبتها عن طريق الكيمياء. كيمياء ايه يا مجرم انت؟ اللي اسمه الكيالي ده بتاع سوريا، كيمياء ايه؟ خليك في السموم بتاعتك. هل يقول لك مفيش عذاب قبر، والنبي يقول نصا لما مر على قبرين يعذبان من بني النجار، قال انهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى انه كبير، اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستتر من بوله. النبي يقول في عذاب قبر والكيالي يقول لك مفيش عذاب قبر، من نصدق؟ من نصدق؟ بس فهم خدوا اراء المعتزله الضاله بدأوا يروجوها في الزمن اللي احنا عايشينه ده. مهم المعتزلة شغلوا ايه؟ العقل فقط، وعملوا حاجة تسمى قاعدة التقبيح والتحسين العقلي. ما يراه العقل حسنا فهو الحسن، وما يراه العقل قبيحا فهو القبيح. نقول لهم لا، ما يراه الشرع حسنا فهو الحسن، وما يراه الشرع قبيحا فهو القبيح. العقل مخلوق في مجال الغيب، ينقاد للخالق جل جلاله، ينقاد للوحي فقط، ما يقولش معقول بقى هنا. إذن لما يجي لي الخبر عن الله أو عن رسول الله خلاص أثبته، أقر وأمرر، ما أعملش عقلي في الغيب إلا وهلكت. فنعدي اللي يقول لك اليد يعني القدرة، يا أخي ده قال له بيدي يعني له قدرتين ولا إيه؟ يا أخي افهم بقى، هنقعد نفهم فيك لغاية إمتى؟
قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي مثنى يدان، مش لو قلنا قدرة يبقى له كم قدرة؟ قدرتان. تعالى الله عن ذلك علو كبير. وبعدين لو كانت بالقدرة كما يقول الأشاعرة وغيرهم، طب كان اعترض إبليس باعتراض آخر، كان قال له ما أنا كمان اتخلقت بيديك. هو إبليس خلق بالقدرة ولا لا؟ إنما إيه الميزة هنا؟ الميزة أن آدم خلق بيد الله، بيده جل جلاله، إنما إبليس خلق بكون فكان، بالكلمة. ودي الفضل بين آدم وبين إبليس، ميزة. عشان كده ربنا عرضها لإبليس، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ بقى إبليس أفهم من هؤلاء، ما قالوش ما أنا كمان مخلوق بيديك دام قدرة، لا إبليس فقيها في ده، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما جاش عند قضية اليد خالص، لأنه يعلم أنه أفضل منه في دي، فلعناده لجأ لباب آخر. فإبليس فهمها ودول مش فهمينها ومش عايزين يفهموها. زي ما قلت لك زمان، الجن يفهم وكثير من البشر ما فهمش. قيل أن في زمن سليمان عليه السلام، طبعا الجن سخرهم ضال سليمان، فكان يشتغلوا طول النهار، يشغلهم في البناء والحفر وكده، ويبنوا القصور والقلاع، لكن ما بيشتغلوش بالليل، فيفسدوا الليل على المسلمين طول الليل، وساوس ويقرفوا ده ويتعبوا ده وهكذا. فاشتكى الناس لسليمان، يعني قالوا الجن يفسد ليلنا. قال كده طيب نشغلهم بالليل وبالنهار. فبدأ يشغلهم بالليل وبالنهار، ما فيش راحة، طول الليل يحفروا وطول النهار يبنوا. فواحد جني كده شايل الحجارة على كتفه، والتاني شايل التراب ومعفر، وماشيين مع بعض. فبيقول له ايه؟ ضاقت. بعد ما كنا بنشتغل نص يوم بنشتغل اليوم كله، العملية ضيقت قوي. فالتاني كان فقيها، قال انتظر الفرج. بعدها ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. جه الفرج على طول، مات سليمان عليه السلام، ونزلوا الحجارة. ففهمها إن بعد الشدة بيجي إيش؟ الفرج. ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج، لأن ربنا قال كده، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولا يغلب عسر يسرين. لأن في لغة العرب لما يجي الاسم معرف بأل ويتكرر فهو نفس الأمر، إنما النكرة إن تكررت يبقى تكررت، يبقى مرتين. فإن مع العسر، العسر بالألف واللام هو يسرا، اليسر دي نكرة، إنما دي ألف ولام، فالعسر ده هو اللي يجي برضو. إن مع العسر هي يعني عندك عسر واحد، قدامه كم يسر؟ يسراني. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لذلك لا يغلب عسر يسرين. لما تضيق قوي اعرف ان الفرج قريب قوي قوي قوي. فالجن فهمها، ولسه ناس من الانس مش فاهمين ومش عايزين يفهموها، فنقول لهم يا جماعه ده ابليس فهمها. قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت ام كنت من العالين؟ قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منه فانك رجيم. يبقى له يد، نعم له يد، كما أخبر، كما أخبر، كيف؟ الله أعلم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كل هذا في جميع الصفات، هو ده المنهج الحق، تأخذ الخبر عن المخبر جل جلاله الذي أخبرك به، وعن نبيه عليه الصلاة عليكم السلام، وما تقولش بقى كيف ومش كيف، مش بتاعتنا دي بقى، لأن ده غيب. قول كيف في عالم الشهادة براحتك، وشغل عقلك وتدبر، إنما في عالم الغيب لا، بدل ما تقعد تشغل لي عقلك في الغيبيات، ما تشغلها في المشاهدات، واخترع لنا حاجة تفيد الأمة وشغل عقلك. لا، وعايز شغل عقله فين؟ في هدم الدين. إنما في صلاح الأمة وبناء الأمة ما عندوش عقل، ما عندوش عقل، هو عقله بس مسخره إيه لهدم الثوابت وتشكيك الناس في دينهم. فنقول له لا، الأمر واضح جالي، فالصفات غيب والغيب لا يعلمه إلا الله، فنفوض الكيف لله عز وجل، لكن نعلم المعنى من خلال القرآن ومن خلال اللغة العربية. ضحك الله الليلة، يبقى ضحك ولا لا؟ ضحك. كيف؟ الله أعلم، لا أدري، لا أدري، لم أرى بعيني ولم يكن له ند ورأيته يضحك كضحكه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكنه أخبرني فأنا أصدق الخبر وخلص. يضحك يضحك، كيف؟ كيف؟ الله أعلم. في جميع الصفات بقى، في جميع الصفات. فهذا الحديث في إثبات صفة الضحك وصفة العجب، عاجبا، لكن ليس كعجبنا، عجبي أنا ناشئ عن جهل بالحال، أشوف عمار على حاجة ما عرفهاش أتعجب، لأن أنا مخلوق، علمي قاصر محدود، علمي وعلمك يا وادي عمار مسبوق بجهل وينتهي بجهل. قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أدي البداية، لما تولدنا ما عندناش علم، جاء العلم بعدين، يعني البداية كانت جهل. وقال تعالى: ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وفي آية: بعد علم شيئا، يعني مع الكبر برضو بيقل العلم ويضيع العلم، تجد الرجل المسن ده خلاص محتاج نعامله كالطفل بقى، ليه؟ كبر في السن، بدأ يهم، بدأ يقل علمه، بدأ هيجي الجهل بعد الكبر. وبين جهل البداية وجهل النهاية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علم قليل بنتكبر ليه؟ فأنا العجب عندي أنا ناشئ عن جهل، ما عرفش اللي أنت عملته ده فجأة خلاني اتعجبت، لكن الملك العليم يعجب لكن ليس كعجبنا، فنثبت العجب ونقول ليس كمثله شيء. ما نعرفش الكيف، لا نعلم، زي صفة الحياء، أنا حياء انكسار وممكن وجهي يتغير ويحمر، يقول لك أصله عنده حياء، لما حد ده مخلوق، إنما الخالق الحياء يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما تقولش كيف، دي ما تتقالش مع صفات الملك لأنها غيب. وهكذا مع جميع آيات الصفات. فهذا الرجل عد وجبة لضيف رسول الله، ضحك الله عز وجل لفعله هو زوجه. ومن آثار ولزوم الضحك دخول الجنة، ضحك يعني حبك، ما هو ضحك حقيقي خلاص كده، وأعجب كمان بفعلك، يعني إيه؟ دخلت الجنة. وده اللزوم بقى والأثر، ده طريق للجنة، إكرام ضيف، فلا نقصر في هذا الباب ونكرم الضيف، لعل هذه الأكلة تكون سببا في دخولنا الجنة. وانت بتكرم الضيف اكرمه بحب، مش سمعة ولا رياء. في بعض الناس يعملوا الطعام فخرا وسمعة، رحت عند فلان يا عامل ومسوي، هو عايز دي، لا أجر، العمل باطل، لا، ده أنا بفعل لله وبكرم الضيف إيمانا، لأن ده واجب شرعي، مش عشان يقول علي أن أنا عملت له كذا وكذا لا لا لا، دي مشكلة كبيرة جدا. فالإكرام يكون لله، إكرام الضيف يكون من أجل الله. ناخد كمان نموذج في الأعمال التي تؤدي إلى الجنة، عنوانه: أعني على نفسك بكثرة السجود. أعني على نفسك بكثرة السجود. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى
في صحيحه من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه، أي أعددت له الماء اللي يتوضى به، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك، هذا مطلبي. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فأعني على نفسك بكثرة السجود. من هدي النبي يا إخوة أنه كان يحب الخير لأصحابه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يتعهد أصحابه ويرشدهم لما فيه الخير دائما وأبدا. الصحابي ده اسمه ربيعة بن كعب الأسلمي، كان خادما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات يقول: كنت أخدم النبي في النهار وأقف على بابه بليل لعله يحتاج إلى أمر. يعني طول النهار يخدم النبي، يجي بالليل يقف فين؟ أمام البيت ينتظر، ربما النبي يحتاج شيء بليل، وهو بالليل يبدأ يعد الوضوء الماء عشان يجهزه للنبي لما يصحى عشان يصلي الفجر يتوضى، ولما يصحى عشان يصلي القيام. شوف مدى الحب. يقول: فذات ليلة دعاني النبي وقال: يا ربيعة سل، لو عندك سؤال اسألني. يقول: ففكرت لو سألت النبي دنيا لأعطاني، لو عايز مال هيديني من بيتنا المسلمين، لو سألته زوجة لزوجني، لكنها دنيا، دي كلها أمور دنيوية. فقلت: أمهلني يا رسول الله، يعني سيدنا فكر بعد ما تقول لي اسألني، لا محتاجة تفكير، لأن هسأل النبي فلازم أفكر أسأل في إيه. قال: فدعاني مرة أخرى وسألني: سل يا ربيعة. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، ده اللي أنا محتاج له، إن أكون معك فين؟ في الجنة، أي في الفردوس الأعلى. قال: أو غير ذلك؟ مالكش سؤال تاني؟ قال له: لا، هو ذاك، دي فقط. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. عايز تبقى معايا في الجنة؟ أيوه، اهتم بالصلاة أوي، لأن ذكر السجود في لغة العرب نقول ذكر الجزء وأراد الكل، أي أراد الصلاة نفسها، أراد إيش؟ الصلاة. فكتر من الصلاة. إزاي؟ ما الفريضة؟ أيوه، في نوافل، في قيام ليل، كسر على قد ما تقدر، فرصة اغتنمها. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أعني على نفسك بكثرة السجود. وفي الحديث: من صلى 12 ركعة دون الفريضة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال النبي بيت في الجنة. كل يوم تحرص على 12 ركعة غير الفريضة، ركعتان قبل الصبح اللي هم الفجر السنة، 4 ركعات قبل الظهر يبقى كده 6، ركعتان بعد الظهر يبقى 8، ركعتان بعد المغرب يبقى 10، ركعتان بعد العشاء يبقى 12. دول الرواتب. في بقى غير رواتب، زي 4 قبل العصر، 2 قبل المغرب، دي كلها غير راتبة، 2 قبل العشاء، أو ركعتان بين كل أذان وإقامة إلى آخره، دي كلها غير راتبة. وعندنا بقى قيام الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، دي أفضل صلاة بعد الفريضة قيام الليل. أعني على نفسك بكثرة السجود. لذا أقول لكم وأقول لنفسي: لابد أن نكثر من السجود إن أردنا مرافقة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم في الجنة. عقارب الساعة طاردني كعادتها دائما أبدا، والمقام يضيق فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا عليكم السلام. نشوف الأسئلة التي وردت عبر البث إن كانت هناك أسئلة، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله رب العالمين. أخونا أحمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أحسن الله إليكم، أمين ولك بمثل. ما حكم تأخير تقسيم الورث على الورثة مع العلم أن الوالدين توفيا قبل 20 سنة تقريبا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الميراث حق، والحقوق لا بد فيها من التعجيل لا التأخير. بمجرد ما يموت المورث ينبغي العدل في تقسيم التركة، لأن ده حق، فكيف يحبس الحق عن أصحابه؟ فالشرع أن نعجل بتقسيم الميراث ونتقي الله عز وجل في حقوق العباد. بيقول: وما حكم السكن في بيت الورثة من بعض الأبناء بعد وفاة الوالدين؟ ما دام صاحب المال يرضى بذلك فلا بأس ولا حرج، بموت الوالد خلاص أصبح الحق للورثة. فالابن مثلا ورث بيت مثلا هيسكن فيه وحر، ده بيته، يسكن من شاء ما دام هذا حقه، فيسكن من يشاء. بيسأل أيضا: ما هو عدد ركعات صلاة التهجد في البيت وكيفيتها؟ التهجد هو القيام، والسنة أن تهتم بقيام الليل لحرص النبي على ذلك وخاصة في رمضان. طب هل في عدد محدد؟ لا، صلي ما شئت، إنما صفة صلاة النبي كان لا يزيد في ليلة عن 11 ركعة، ده فعله، إنما الزيادة لا بأس. الصحابة لما سأل النبي عن صلاة الليل قال: صلي مثنى مثنى، محددوش عدد، يعني صلي ما شئت. ذلك تجد مثلا في بعض السلف يقول لك كان يقوم ب100 ركعة مثلا، ده جهد. فالنبي ما حددش العدد، إنما زوجات النبي نقلنا فعل النبي، فمن أراد أن يقف على فعل النبي خير وبركة، صلي 8 تمام. أردت الزيادة فلا بأس ولا حرج، وبتصلي مثنى مثنى مثنى. وإن أوترت مع الإمام في المسجد وأردت أن تكمل بليل فخلاص ما توترش تاني، لأنه لا وتراني في ليلة، إنما تصلي مثنى مثنى. البعض يقول لك في قول إنك ممكن تنقض الوتر بركعة، هذا كلام لا دليل عليه ولا يصح ولا يصح. ما دمت قد أوترت مع الإمام فده وتر، ما ينفعش نقضه. لكن ممكن لو الإمام بيصلي الوتر ركعة وإنت تريد أن توتر بآخر الليل تصلي أنت ركعتين، يعني تخش ورا منه هو يسلم من الركعة، أنت تجيب ركعة تانية تشفع، يعني ما تصليش وتر، أصلي نافلة مش أصلي وتر. لكن إن صليت الوتر مع الإمام بقى وتر، كتب وترا، والنبي قال: لا وتران في ليلة. فإن أردت أن تصلي بعد الوتر يبقى مثنى مثنى وفقط، ما في وتر تاني، لأنك أوترت خلف الإمام. أخونا محمد عبده يقول: السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يصح إذا أحب أحد امرأة بأن يوعدها بالزواج فقط وألا تكون بينهم علاقة قبل الزواج؟ لا يجوز يا ولدي، لا يجوز قضية الحب المحرم هذا، إنك تقول لها هي، روح قول لأبوها أريد الزواج، لكن ما ينفعش تقول لها هي. ليه؟ هتقول لها دي خطوة من خطوات الشيطان، هتفتح لك أبواب والعياذ بالله لن تسد. ليه؟ لأن القرآن يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ملت بقلبك لا تأثم على الميل القلبي، لأنه ليس بيدك، لكن وقت البيوت من أبوابه. عندك إعجاب ببنت في لدينها وخلقها، روح على البيت على طول: السلام عليكم أريد الزواج. إنما أقول لها وتقول لي خلاص فتنة، هل ترضى هذا لأختك؟ هو ده السؤال. أختك أنت واحد حبها، يروح يقول لها أنا بحبك وعايز أتجوزك، ترضى؟ وبالتالي بقى ما نعرفش بقى الواتساب والهاتف وكذا يكون في ايه،
دلوقتي اصل احنا في رمضان هذكرها بالله، هبعت لها رساله اقول لها احرصي على العشر الاواخر، وتقول لي جزاك الله خيرا، بارك الله لي فيك، شكرا. ما خلاص مدخل شيطاني، خلاص ما ينفعش، ما ينفعش حبيبي الله يرضى عليك. روح لابيها مباشره واترك الباب، لقول الله تعالى وقت البيوت من ابوابها. يقول لا هحجزها، ما تحجزها عند ابوها، مش معاها هي، وهي في ايديها اصلا الحجز، هي ما بتتحجزش من نفسها، الحجز عند الاب في البيت. روح احجز هناك يا سيدي السلعه بتاعتك عند ابيها، لكن ما تقوليش اقول لها لا يجوز. فنقول له لا يجوز يا محمد، بارك الله فيك وجزاك الله خير، تقبل الله منا ومنكم صالح العمل. اخويا حسام بيقول لي انتهت الاسئله شيخنا، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.